غاز شنو أي
غاز أو ما هو أشنع من الغازات المصارف؟
بس ما حد يستعمل هنا شيء. خير إن شاء الله تشوف. شوف إذا يعالج الموضوع لأن ماكو بديل عنه ماكو. لأن هو في الأوقات الحرجة يعني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. البحث يقع في الفصل الثاني من فصول أو من فصلي هذه الدراسة، فإن الفصل الأول خصصناه للحديث عن الأموال العامة على المستوى التشريعي وكيفية تعامل مالكي أو أولياء هذه الأموال صلوات الله وسلامه عليهم في الوقت الذي غصبت السلطة من أيديهم. وتلخص مما تقدم أن الأموال العامة على المستوى التشريعي الإسلامي هي إما أموال ملكة بنحو من أنحاء التمليك لولي الأمر الأصلي وهو النبي أو الإمام المعصوم عليه السلام، وإما هي ملك عام لبيت مال المسلمين. ولم نجد على المستوى التشريعي مالا عاما، يعني غير أموال الأفراد، لم يكن ينضوي تحت أحد هذين العنوانين. يعني بعبارة أوضح، انتبهوا لمنهج البحث، لم نجد أن الشريعة الإسلامية شرعت مالا عاما مملكا لا يكون منضويا تحت هذين العنوانين. طبعا لا نتحدث عن الأموال، عن شو اسمه، نتحدث هنا عن الأملاك لا عن الأموال قبل تملكها، وهي المباحات الأولية حتى يستشكل علينا. فإن المباحات الأولية ليست ملكا ما دامت لم تتملك، فالنقض بالمباحات الأولية ليس صحيحا، لأن حديثنا هنا عن الأموال العامة المملوكة. وإلا فالمباحات وإن كانت أموال إلا أنها ليست أملاك، تتحول إلى أملاك ماذا؟ إلى أملاك خاصة. حيازة المباحات الأولية يملك حتى من لا يكون محترم المال ومحترم الملكية، حتى الكافر إذا حاز من المباحات الأولية يملك. صحيح أنه نستطيع أن نسلب منه هذا المال بطريقة من الطرق التي قررتها الشريعة، لكن هذا ليس نقضا على ما ذكرناه من البحث. الأموال المملوكة العامة هي إما أموال جعلت ملكيتها لأهداف تشريعية خاصة على كونها أموال طائلة لولي الأمر النبي أو الإمام المعصوم، وإما جعلت لبيت مال المسلمين. ولم نجد عنوان من عناوين التمليك العام للمال لا ينضوي تحت أحد هذين العنوانين، لم نجد. تفحصنا في الأموال التشريعية ابتداء فلم نجد.
لا ملكية إلا لهذين
في
الأموال العامة.
طبعاً الأموال طبعاً المقصود من الأموال العامة هنا الأموال العامة على إطلاقها، لا الأموال العامة. قد بعضهم يسمي لك أموال المسجد أموال عامة، هذا اصطلاح خاص به يصير، هذا ملك خاص غير إطلاق لجهة خاصة. حتى الوقف العام باصطلاح الفقه ليس داخلا في محل كلامنا هنا، الوقف على جهة الفقراء أو إلى ما هنالك. عموما لنقل بمقالة أوضح من هذه، لم نجد ملكية عامة في الفقه عندنا في مدرسة أهل البيت عليهم السلام لا تكون الجهة المالكة له محددة وواضحة، لم نجد. ولم نجد أموالا ملكت لعنوان الدولة بما هو عنوان الدولة، بمعزل يا إخوان
بمعزل عن الولاية على الدولة. هذا نتكلم عن ملكية الدولة بمعزل عن من يتولى الدولة. يعني حتى لو كان المتولي للدولة هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني القدر المتيقن الأضيق، أو الإمام المعصوم عليه السلام، مع ذلك لم نجد أن الشريعة ملكت عنوان الدولة بعنوانه. قد يقول قائل خب إذن كيف يتصرف فيما يرتبط بغير مصارف بيت مال المسلمين؟ هو لديه أموال عامة ما شاء الله، وله الولاية عليه، ما ينوبه وما ينوب ولي الأمر قد يرتبط بحي من أحياء مدينة من المدن التي داخلة تحت ولايته والتي هي لأهل الذمة، فيشق لهم فيها طرقات وإلا ما هنالك. المهم يا إخوان مو كيف نصل إلى إجراء الدولة المعاصرة، هذا العنوان اللي يأرق بعض الباحثين فيجعلهم في بحثهم في جدر خاصة فيضطرون لتبرير بعض القضايا. الكلام هنا في أن الشريعة هل جعلت عنوان اسمه عنوان الدولة مالك أو غير مالك. نحن تطبعنا الملكيات المملكة أو المملوكات المملكة للعناوين العامة فلم نجد بينها عنوان الدولة مملكة. هذا الشق الأول كان من بحث الفصل الأول. الشق الثاني من بحث الفصل الأول كيفية التعاطي والتعامل مع هذه الأموال في سياق الغصب، غصب منصب الولاية والحكومة كما هو محل ابتلاء أئمتنا عليهم السلام وشيعتهم والمسلمين عامة في طول الخط بعد الخلافة الحق لرسول الله صلى الله عليه وآله ولأمير المؤمنين وللإمام الحسن والإمام الحسين بأمور مختصرة جدا، وما سيأتي إن شاء الله من الخلافة التامة الكاملة لولي الله الأعظم عجل الله تعالى فرجه الشريف. نجد ماذا؟ طبعا الولاية الظاهرية الكلام، نجد أنه هناك سياسة خاصة تعامل فيها أئمة الهدى عليهم السلام، وقد استعرضنا هذه السياسة الخاصة من خلال عناوين ستة تشكل العناوين العريضة للتعاطي والتعامل، ويمكن أن يقتنص منها قاعدة عامة بحيث لو وجدنا عنوانا خرج عن العناوين الستة يمكننا التعرف على حكمه من هذه العناوين الستة. وقد لاحظنا أن الفكرة التي طبقها أئمة الهدى عليهم السلام هي فكرة الإباحة والتحليل بالمعروف في بعض الأموال بقيد الإعواز فيما يرتبط بالخمس مثلا، من أعوزه شيء من حق، في بعضها بالإباحة المطلقة في التعاطي والتعامل كالشراء من الجواري والمناكح وإلى ما هنالك، بعضها بالمعروف من كان تحت يده شيء من حقه فلينفق بالمعروف. ها مو مهم، المهم في الجملة بمعزل عن تفاصيلها فكرة الإباحة هي التي طبقت في المقام، ولم نجد على القواعد كما هي القواعد الأولية المتفق عليها بين جميع الباحثين أن هذا الغاصب للمنصب والسلطان قد جعلت له الولاية. أما تكليفا فبديهي من البديهيات، يعني لا يشرعا على المستوى التكليفي بل النظرة بديهية إليه. وعلى المستوى الوضعي أيضا وإن كان لا تلازم، نؤمن أيضا بعدم التلازم ثبوتا، لكن نجد أن هذا اللازم الطبيعي إثباتا على القاعدة ليس هناك في الأدلة ما يغيره. ما هو اللازم الطبيعي؟ وهو أن هذا الذي لا ولاية له على المستوى التشريعي تكليفان لم تجعل له الولاية وضعا وتنزيلا، حتى لما يقال من مصلحة التسهيل على المسلمين أو على المؤمنين، بل وجدنا الروايات كلها طبقت فكرة التحليل في المقام والإباحة لشيعتهم ومواليهم عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. وقد يستفاد أيضا بعضا من التحليل لغيرهم، وهو ذيل صحيحة أبي بكر الحضرمي في قضية ابن أبي السمال أو السماك، أما علم أن لك في بيت المال نصيبا. قد يقال بيت المال خب مخصص بشيعة الإمام، بيت المال لكل المسلمين سواء كانوا شيعة أو لم يكونوا شيعة، وإن كان مورد الرواية كان عن الشيعة الحديث، لكن هذا التعليل قد يستفاد منه هذا. بحيث أن من يأخذ ويقطع عن هذا الذي أخذه دون سهمه من بيت المال فيحق له أخذه وإن كان لا يعرف تفصيلا أنه هو من أموال بيت المال، لأنهم خلطوهم بيت المال بأموال الإمام، بأموال الأنفال، ببعض الأموال المغصوبة المصادرة من الناس هنا وهناك. لكن حيث أن الشبهة غير محصورة، أطرافها كثير منها خارج عن محل ابتلاء، لم تطبق قوانين العلم الإجمالي في المقام. هذه خلاصة موجزة كانت عن الفصل الأول، وأنهينا البحث التشريعي. نحن نقدر نقول إلى هنا انتهى البحث التشريعي في عناوينه العريضة. الآن لابد وأن نبحث على ضوء النظريات الفقهية التي تصدى الفقهاء لطرحها وتبنيها، أو التي يمكن طرحها ولو لم نجد أحدا قد طرحها في المقام. فالفصل الثاني نعقده لهذا البحث، ولا بد أن نمهد لهذا الفصل بتمهيد، ثم نتبع التمهيد بمقامين من البحث. للأسف حصل الخلط بينهما في كلمات الباحثين والمحققين الذين بحثوا على قلتهم طبعا. المقام الأول لابد من طرح النظريات التي طرحت أو يمكن أن تطرح بلحاظ مالكية الدولة. المقام الثاني لابد أن نبحث فيه عن الولاية على هذه الأموال، سواء قلنا بملكية الدولة أو لم نقل، يعني أي نظرية من النظريات تبنيناها. على كل حال توجد أموال موجودة في الأرض، مو بس أموال الأرض قصدي، مطروحة هذه الأموال موجودة قائمة في الواقع الخارجي موجودة. هذه الأموال كيف يتعاطى معها؟ ما هي ولايتها؟ لمن الولاية عليها؟ كيف يتصرف فيها؟ على أي أساس؟ وطبيعي جدا أن البحث في المقام الأول يتقدم رتبيا على البحث في المقام الثاني، لأنه يشكل موضوعا للبحث الثاني، وتختلف الآراء والنظريات على أساس في البحث الثاني على أساس ما نتبناه من نظرية في البحث الأول. مثلا إذا تبنينا أنها من المباحات الأولية، كما قد يطلق على بعض الألسنة أن أموال الدول من المباحات الأولية، كل واحد صال إيده يأخذ كم يشاء يأخذ، ها؟ هنا من الواضح جدا أن الولاية سوف تكون لنفس الآخر، ما يحتاج إلى ولاية ولي عام، لأنه توجد إباحة عامة من حاز ملك. إذن نجد نعطي صبغة فقهية منظمة للبحث يا إخوان. أما التمهيد الذي أحب أن أتحدث عنه هو أننا نحن لابد في بحثنا أن ننظر إلى واقعنا المعاصر، لا أن نكتفي بالبحث التاريخي على مستوى الدول والحكومات. فيمكن أن يقال بأنه على المستوى التاريخي عمدة الأموال في الدول والحكومات هي مصادر التمويل التشريعية الأولية. كيف يعني؟ يعني الخمس كان يشكل مقدار، الزكاة، الخراج هو اللي كان الأساس، الجزية من أهل الذمة، الأعشار هو الزكاة والضرائب العامة، وكانت تختلط مع هذه الأموال ظلامات للناس، هذا يأخذون منه أكثر من حق، كما شاهدنا في الروايات يقول له هذا العامل يظلم يأخذ أزيد، يقول له ما يجوز كذا، من أخذ درهما فكذا. لكن عموما أكثر من 90% مما يشكل بيت مال المسلمين كان هو الأموال التشريعية، اللي هي في نظرنا إما ملك للإمام عليه السلام وإما هي بيت مال المسلمين. والظلامات ما كانت تزيد على 10 إلى 15% في أكثر الحالات والحدود. فعلى هذا الأساس يقال بأنه الواقع قد تغير مع الزمان، خصوصا في الدولة المعاصرة. هذه جهة تطرح. الجهة الثانية التي تطرح في المقام إشكالية في البحث أمامنا بلغة العصر، هي قضية أن الابتلاء في غالب موارد الروايات كان في أموال هي إما ملك الإمام أو بيت مال المسلمين، يعني مع الدولة الوضعية الإسلامية بالمعنى العام، مو الشرعية، الإسلامية بالمعنى العام، يعني التي تحكم باسم الدين وشعبها غالبه مسلم. الآن لدينا حديث هام وهام جدا عن الدولة الوضعية الكافرة، يعني التي لا تحكم باسم الدين الإسلامي، إما لا تحكم باسم دين أصلا أو تحكم باسم دين ولو لم تتبنى أيضا صبغتها التشريعية. ما عندنا دولة تتبنى الآن التشريعات المسيحية مثلا، ها؟ إن وجدت طبعا فيما يرتبط بهذه التقنينات التشريعية، أو دولة علمانية وهي غالب الدول الوضعية غير الإسلامية، هي الإسلامية علمانية صايرة عملا، ها؟ لكن أقول حتى، لأن بعض الفقهاء فرق بين الدولة اللي اسمها دولة إسلامية، يعني الأمة اللي هي أحد مكونات الدولة إسلامية في الأعم الأغلب، فبيت مالها بيت مال المسلمين، سوقها سوق المسلمين، وإنصافا التشريع أيضا فرق بين سوق المسلمين وغير سوق المسلمين في بحث الأماريات. فهنا يطرح أمامنا بحث قد يقال بأنه ما كان مطروح في زمن أو مطروح على مستوى ضيق في بيع السلاح مثلا من المشركين أو إلى ما هنالك، وهو الدول الوضعية غير الإسلامية أساسا الكافرة العلمانية. هنا قد يقال ربما اختلف الحكم بين دولة ودولة، بحيث مثلا الدولة الكافرة قد يقال أموالها مباحة أولية، بين الدولة الإسلامية أموالها بيت مال المسلمين، قد يفرق بين المطلبين. طب جيد، القضية الثالثة، القضية مو الثالثة، هنا فيما يرتبط بالبحث الأول لابد من إطلالة يا إخوان على قضية أنه لا شك أن مصادر التمويل في الدول المعاصرة اتسعت وتكثرت أكثر بكثير من مصادر التمويل في الدول السالفة التي تحدثت عنها لغة الروايات. ففي الوقت الذي كان مكون خزينة الدولة أو بيت مال المسلمين بحسب ما نحن نتبنى في الدول السابقة حتى الجائر منها، كان المكون الأساسي هي المصادر التشريعية للأموال. الآن كثير من الدول المكون الأساسي لها المصادر الواقعية للتمويل، نعبر هذا التعبير، أو المصادر المستحدثة للتمويل. مثلا في الدول المعاصرة صحيح بعضها دول نفطية، وهذا يعود إلى مصادر التشريع لأنه يعتمد على المنابع الأولية للطاقة وعلى المنابع الأولية للأموال في الدولة والمصادر التمويل الأولية، ولكن كثير من الدول ليست هكذا، بل حتى في هذه الدول كثير مما يشكل الآن خزينة الدولة ليس هكذا، هناك الآن ضرائب عامة غير ما يسمى بالخمس والزكاة. في كل الدول توجد ضرائب عامة وضرائب كبيرة، بعضها ضرائب ابتدائية بعضها ضرائب جزائية، مثل مخالفات السير مثلا، مخالفات السير في بعض الدول تشكل جزء لا بأس به من ميزانيتها نتيجة ارتفاع قيم المخالفة. الحقوق والامتيازات هذه ما كانت موجودة سابقا، تشكل أيضا جزء مهم الآن من مصادر التمويل للخزينة. الحقوق الآن إذا أعطيك حق فتح صيدلية مثلا في مكان أخذ منك مبلغ معين ما أكثرها ما شاء الله، هذه إيه بس بنوع خاص من الضرائب، هذا غير الضرائب السنوية التي تؤخذ باسم البلديات وإلى ما هنالك. من مصادر التمويل أيضا الحقوق التي تؤخذ على أساس نوع من الضرائب خاص، مثل حق التأشيرة مثلا. حق التأشيرة الآن هذا أحد أهم، مو أهم لكن أحد مشكلات أيضا مصادر التمويل. التجارة باسم الدولة وللدولة، وزارات الاقتصاد في الدول تقوم بتجارات الآن ضخمة وعظيمة للدولة مو لهم، يتاجرون ينشئون شركات باسم الدولة، وزارة النفط تنشئ شركات من فروع النفط، هذا غير نفس النفط يا إخوان، الزيوت وغيرها وإلى آخره، التصنيع الثقيل، صناعة الطائرات والسيارات، كل الشركات في كثير من الدول شركات للدولة، هذه صارت تشكل عائدات ضخمة جدا، أكثر لعله بكثير من الأموال الأولية للدولة، يعني المصادر التشريعية للدولة. طبعا أقول تختلف قضية من دولة إلى دولة، مثلا دولة مثل إيران أو مثل السعودية لا، لا زال الذي يشكل القسم لعله الأكبر فيها أو الغالب إذا لم نقل الأكبر النفط. لكن بعض الدول التي ليست هكذا، الدول التصنيعية المتقدمة خصوصا بعض الدول الغربية وإلى آخرها، التصنيع لعب دورا ضخما، لعب دورا ضخما، مثل تصنيع الطائرات الآن الذي تحتركه كم شركة في العالم؟ قليلة، لعل لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة. فهذا مصدر هام من التمويل قد يفوق النفط في بعض الدول الأخرى. عموما مصادر التمويل اختلفت اختلافا كبيرا جدا عن الأزمنة السابقة. طبعا المعادن، دخول شيء جديد من المعادن هم لم يكن في السابق معروف وصارت له قيمة عالية، مثل الماس مثلا، مثل اليورانيوم، مثل هذه المعادن التي لم يكن لها في السابق، لم تكن ذات بال، لكن هذه على كل حال من المنابع الأولية يمكن ادخالها ما تحت الأنفال أو تحت
اليورانيوم.
ها
اليورانيوم،
بالي بالي. على كل حال أنا لست بصدد الاستقصاء هنا، وما يهمنا الاستقصاء يا إخوان، المهم إعطاء نظرة لنرى أن هذا التغير الطارئ هل يغير في الحكم الشرعي بأن يقال بأن الأحكام الشرعية اللي بحطوها في القسم الأول حتى لو سلمنا بها، لكن هذه أحكام شرعية مربوطة بمصادر التمويل الشرعية، هذه مصادر تمويل كبيرة جدا وكثيرة، ومو ملك للحكام. أصلا الحكام يقررون أن هذا ملك للخزينة الوطنية للدولة، صحيح يغصبون ويأخذون من الأموال، ولذلك الدولة تحاكم حتى رئيس الجمهورية في بعض الحالات إذا أخذ من هذه الأموال أكثر مما في الأنظمة التي تطبق مثلا ما يسمى في عصرنا بالديمقراطية، وحكم رؤساء ورؤساء وزراء لهذه القضايا. إذن هذه الأموال يتعامل على أساس أنها أموال عامة، ما هو حكمها؟ ما هو الحكم فيما يرتبط بهذه الأموال؟ هل تبقى القضية حقوق الإمام هذه كلها مشمولة لفكرة التحليل فما يتغير شيء على العنوان الأول اللي بحثناه في الفصل الأول، أم يتغير الأمر فيما يرتبط بهذه الأموال؟ الهدف هنا ليس تبني رأي تشجيعي فعلا يا إخوان، هذا قد نأتي إليه في ختام البحث. نريد الآن نتكلم في النظريات، لكن أحببت أن أثير هذا الأمر ليكون نظرة قد تستوجب إعادة النظر وعطف النظر على ما تقدم بحثه سابقا. الأنسب هو كان يجعل خاتمة للبحث السابق أو خاتمة لهذا الباحث، بحث آخر مو مهم، هذا قضية ترتيبية، ها لا بأس بالقضايا الترتيبية، ولكن هو رح يرجع الآن، ما رح نبحث في هذا الموضوع، هذا بس نظرة مقدمية. وبعد هذا طبعا يعني صاعدنا أمران، لا بد من بحثهم. الأمر الأول هو هذا، مصادر التمويل هل تغير من الحكم شيئا أو لا. الأمر الثاني الذي لا بد من الحديث عنه، وهذا رح يجي في ثنايا المقام الأول، هو مسألة أن الأموال هل تختلف باختلاف المواطنين في الدول أو لا. هذا الثاني جواب سهل يا إخوان، إذا الكلام على المستوى التاريخي، وعلى المستوى التاريخي مصادر التمويل إما بيت مال المسلمين إما هم أموالهم الشخصية إذا كانوا حربيين تسلب منهم، وأموالهم الشخصية إذا صاروا أهل ذمة أو معاهدين أو إلى ما هنالك يتحفظ عليها لهم، وإلا فماكو في نصوصنا التشريعية أي تفريق بين من الرقعة التي سيطر عليها الإمام بالفعل أو التي لم يسيطر عليها الحاكم الشرعي والإمام عليه السلام. وأما في الأموال المعاصرة فأيضا شأننا وهذه الدول واحد في الأموال المعاصرة وفي مصادر التمويل المعاصرة، لكن بعض الفقهاء كالسيد القبلاجاني مثلا رضوان الله تعالى عليه يفرق في بحث ملكية الدولة بين الدولة التي يقطنها أو أعم الأغلب من قاطنيها مسلمون، وبين الدولة التي تكون تحكم بحكم كافر عنوانها الكفر، أو الشعب الأعم الأغلب فيه ليسوا من المسلمين كالدول الغربية. عموما ندخل في البحث في المقامين الآن، المقام الأول أولا ثم المقام الثاني ثانيا، حتى لا يحصل خلط يا إخوان بين البحث الأساسي اللي هو يشكل موضوع بحثنا وهو مالكية الدولة، وبين البحث فيما يرتبط بالولايات على هذه الأموال. واضح جدا أننا عندما نتحدث عن مالكية الدولة نتحدث عن هذه الأموال التي صار واضح معالمها ما هي. في بحث النظريات أعم من وجود القائل أو عدم وجود القائل بها، هناك يمكن أن تذكر يا إخوان 5 نظريات فيما يرتبط بهذا المجال من دون الخلط هم بين بحث الولاية وغيرها. النظرية الأولى، أستعرض النظريات حتى إذا حبيتوا تفتشوا تنقبوا، وإن كان ما رح تجد يعني شيء يشفي فيما يرتبط بها المجال. النظرية الأولى القول بالمالكية للدولة، وهذا قد يكيف بمالكية نظام الحكم في الدولة، وقد يكيف بمالكية الشعب والأمة في الدولة. نظام الحكم يا إخوان هو الحاكم أو الهيئة الحاكمة التي تحكم الدولة. إيه الدولة يا مولانا على نحوين، قد يتصور طارة يتصور أن هذا ملك للحاكم أو الهيئة الحاكمة فلهم الولاية المطلقة عليه يتصرفون به كيف يشاءون، وأخرى قد يتصور على أنه ملك للشعب الذي يعيش في هذه الدولة لمواطني الدولة، يعني الذين يحملون ببحثنا العصري جنسية هذه الدولة هم المالكون في الحقيقة لهذه الأموال وهذه المقدرات، بحيث الحاكم لابد أن يجري طبقا لقانون فيهم، قانون شرعي قانون وضعي مو مهم ما ندخل فيها التفاصيل. قد يكيف بهذا الشكل وقد يكيف بهذا الشكل. خب إذا قلنا مالك الشعب الحاكم أو نظام الحكم إذا جروا على خلاف القانون هم أيضا خونة كأي فرد من أفراد الأمة إذا خان هذه الأموال، أينما إذا الحاكم أو نظام الحكم هو الملك لهذه الأموال فبعد له الولاية المطلقة عليها، تصير شبيه الملكية الفردية له لكن بما هو شخصية حقوقية، يعني بما هو منصب الإمامة، يعني شبيه ما يقال بمنصب الإمامة في البحث السابق، مو شخصه المالك، المالك هو الحاكم بما هو حاكم. فرق بين أن نقول هذا خزينة الدولة، خزينة الدولة بمعنى أن الشعب هو المالك، وبين أن نقول بأن الحاكم هو المالك لكن بما هو حاكم لا بما هو فلان ابن فلان. طب هذه النظرية الأولى، وهذه النظرية نظرية مطلقة لا تفصل بين أنظمة الحكم وبين ماذا، ولا تفصل بين المواطنين الذين يعيشون في الدولة، يعني نظام الحكم إسلامي أو غير إسلامي، والشعب أيضا الأمة المكونة لهذه الدولة غالبيتها سواء كانت إسلامية أو غير إسلامية. النظرية التي تقول بملكية الدولة على الإطلاق هكذا يمكن، وهذا ما يستظهر من بعض المعاصرين مثل الشيخ المكارم الشيرازي حفظه الله. طب هذه نظرية، وإن كان ربما نسب هو إلى الكثيرين هذا القول من فقهاء العصر مثلا، وجعل المخالف شاذ نادر كأنه السيد الخوئي وحده هو المخالف في القضية،
وكأن البعض لم يذكر هذا الرأي لما استعرض النظريات.
البعض كان أصلا كلامه خاص بخصوص الدولة الوضعية الجائرة، ابتداء هو راح إلى نظام الحكم فدخل خلط بين بحث الولاية وبحث الملكية، احنا بحثنا اولا في الملكية ثم بعدين نجي للولاية على اساس ما نتبنى من نظرية في المالكية لهذه الاموال العامة، بعد ذلك ثم احنا منطلقنا مو الدولة شيخنا، ولذلك نطرح نظريات لا تقول بان هذه الاموال ملك الدولة اساسا، بحثنا في هذه الاموال العامة هل هي ملك الدولة، اصلا تسميتها من البداية ملكية الدولة يكون اشبه بالمصادرة، ها جعلوا محور البحث هو ملكية الدولة ثم التفريع عليه أشبه بالمصادرة، لأن هذا أحد النظريات في القضية. هذه النظرية الأولى. النظرية الثانية هو القول بأنها الدولة مالكة، لكن الدولة الإسلامية الوضعية هي المالكة.
طبعا البعض يستعمل مصطلح الوضعية في مقابل الشرعية، ها؟ على كل حال البحث بأن يقال بأن الدولة الإسلامية مالكة بينما الدولة غير الإسلامية غير مالكة، وهذا صرح به في بعض أجوبة استفتاءاتي. للأسف فقهانا الكبار ليس لهم بحث في هذا الموضوع، بحث هذا شفت في استفتاء صريح للسيد القلبايقاني رضوان الله تعالى عليه في كتابه إرشاد السائل صفحة 187 يفصل هذا التفصيل بشكل واضح، يفصل هذا التفصيل بشكل واضح. إذن هو يقول بملكية الدولة أساسا، يعني ما رفضناه نحن في البحث السابق، يقول هو أساسا بمالكية الدولة، ويقول طبعا بمالكية الدولة الشرعية، ويقول بمالكية الدولة الوضعية أيضا التي تحكم بشكل غير شرعي أيضا لها مالكية. غاية ما هنالك لا يقول بمالكية الدولة الكافرة، والدولة الكافرة بطبيعة الحال هي التي يكون نظام الحكم فيها لا يحكم باسم الإسلام، والأمة المشكلة للدولة أكثرها غير الأمة الإسلامية. طبعا هؤلاء يبتلون بحيص وبيص في بعض المصادق، بعض الدول هي أصلا حكمها حتى مو باسم الإسلام، ها؟ وشعبها أكثره مسلم مثل تركيا مثلا، هذه شنو تدخل تحت ضابط دولة إسلامية أو دولة غير إسلامية؟ الظاهر في نظر السيد القلبايقاني تدخل تحت ضابط الدولة الإسلامية باعتبار أن الأمة المشكلة أكثرها أمة إسلامية. على كل حال وإن كان مشكل يعني استفادة التفاصيلها مع قلة الأدلة وعدم نظرها إلى مثل هذه المصادق. طب هذه النظرية الثانية. النظرية الثالثة القول بأن هذه الأموال العامة أموال مملوكة وأن المالك لها بيت مال المسلمين على الإطلاق، كلها أموال بيت مال المسلمين، خزينة الدولة هي بيت مال المسلمين، وهذا يستظهر من بعض المحققين في بحث ملكية الدولة الوضعية بمعزل عن الولاية، ما نريد نخلط أن بيت مال المسلمين، واستفاد هذا من صحيحة أبي بكر الحضرمي وربما روايات أخرى أن كل هذه الأموال هي بيت مال المسلمين، ما نريد نناقش فعلا، نستعرض بعدين أدلة النظريات ونناقشها إن شاء الله. هذه النظرية الثالثة. ها النظرية الرابعة القول بأن هذه الأموال من قبيل مجهول المالك حكما أو وموضوعا. طبعا ما وجدت أحد له تصريح واضح أن هذه الأموال مجهول المالك موضوعا، لكن حكمها حكم مجهول المالك، وهذا يذهب إليه كثير من فقهاء العصر.
منشأها أحد نظريات الثلاثة.
ها لا على كل
يعني تنزيل
المال مجهول المالك
شنو
منشأ؟ نريد نشوف أصلا هو مال مجهول المالك أو لا موضوعا، ونريد نشوف أنه إذا مو موضوعا مجهول المالك كيف يمكن أن يكون حكما هو مال مجهول المالك؟ يعني أكو فقيه ما يعرف أن أموال الدولة فيها من أموال الأنفال وفيها من أموال خصوصا الدول السالفة حتى المعاصرة، أكثر ما يشكل أموال الدولة النفط، وهم يفتون بأن النفط أنفال، ويفتون بأن الأنفال مباحة للشيعة في عصر الغيبة، ومع ذلك من يجون للأموال المأخوذة من بنوك هذه الدول لأكثر مقدراتها ما هو النفط، يقولون حكمها مجهول المالك. ما نجد لا سمح الله ننظر بنظرة سطحية لهؤلاء الفقهاء المدققين جدا مثل السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه، وأنه كيف تقول مجهول المالك مع أنه بالبداهة بمكان أن هذه مو أموال مجهولة المالك أكثرها. هو يعرف هذا جزمان، يعرف شنو السيد الخوي ما يعرف مثلا أن الإخوة في السعودية عندما كانوا يستفتونه بكثرة ويقول لهم ما تأخذونه من بنوك الدولة أو رواتب الدولة كلها محكومة بحكم مجهول المالك، ما يعرف أن السعودية معظم ما يشكل خزينتها الوطنية هو أموال النفط،
يعرف هذا بوضوح، لكن لابد كان مت نظره شيء لأجله قال بهذه بهذه الفكرة وبهذه النظرية. بمعزل عن الولاية، ها مجهولة المالك بمعزل عن الولاية. بعد ذلك إذا مجهولة المالك، الولاية لمن؟ هل نزل الحاكم الظالم بإعطائه منزلة الحاكم الشرعي وضعا؟ أم أن الحاكم الشرعي هو الولي؟ أم أصلا ما نحتاج إلى ولي؟ أبيح هذا للمكلفين؟ هذا بعد يكون نبحث أصل موضوعي، نأخذ كأصل موضوعي من أبحاث مجهول المالك اللي تقدم بحثها معنا في القسم الأول من هذه المباحث، أو في العنوان الأول من هذه العناوين التي نبحثها في هذا السياق. خب جيد، هذه النظرية الرابعة. ها النظرية الخامسة، الذهاب إلى أن هذه الأموال مباحات أولية. كل واحد بقدر ما يحوز، ها فليسط الناس على مؤسسات الدولة وخزائن الدولة وإلى ما هنالك. السلب يقوم على ساق حينئذ أو على سوقه ويسد. هذا تشجيع المافيات حسب قولتكم. خب جيد، هذه العناوين أو النظريات الخمسة اللي استطعت من خلال تتبع كثير أن أستخلصها مع التحفظ يا إخوان على فصل بحث. طبعا بعض المحققين طرح اربع نظريات، بس فيها خلطه الاربع نظريات بين بحث الولايه وبين بحث الملكيه بهذا المعنى الذي فصلناه. هذا في المقام الاول. في المقام الثاني بعد نبحث في الولايه على هذه الاموال بناء على النظريات المختلفه المتقدمه على كل نظريه، وبحث قصير هذا ما راح يكون طويل لان تقريبا مبادئه التشريعيه بين ايدينا واضحه. اذا ثبت انه مجهول مالك واضح حكم، إذا قلنا بأنه ملك بيت مال المسلمين ولي بيت مال المسلمين واضح، وهكذا راح تصير. وإذا قلنا بفكرة الإباحة، فالإباحة من صاحب الإباحة وانتهى الأمر، وبيحد بالتأبيد إلى آخر يوم من الدنيا. كن نعرف الإباحة كما وكيفا بأي مقدار تتحدد. خب. أما النظرية الأولى القائلة بالمالكية للدولة، سواء المالكية كنظام حكم أو المالكية كأمة، ما يفرق البحث، ما يفرق البحث. يعني سواء قلنا يا إخوان بأن معنى مالكية الدولة هي مالكية نظام الحكم الذي يحكم الدولة، أو مالكية الأمة بمعزل عن نظام الحكم، قد يكون نظام الحكم ما نوافق عليه، لكن هذا ما ينفي أن الشعب الذي يعيش في الدولة، الأمة التي تعيش في الدولة هي مالكة هذه الأموال. يعني قد واحد يقول لك أن نظام الحكم ما له قيمة عندي ولا يملك ولا شيء، هذا فلان ابن فلان المتسلط على الدولة واللي سوى قانون أساسي وسوى وضعي، طبعا قانون أساسي وضعي وأنظمة لكل الأمور ومنها القضايا الاقتصادية، هذه القوانين كلها ما لها قيمة عندي. لكن على كل حال الشعب اللي يعيش في رقعة من جغرافيا هذه الكرة الأرضية وتشكل كدولة مستقلة كأمة مستقلة بمعزل عن نظام الحكم، ولذلك نظام الحكم يتغير، قوانين الأساسية هم تتغير، وتبقى الرقعة هي الرقعة يا إخوان بحسب النظام الواقعي، إذا أتكلم والتشريعي الواقع الخارجي. ففرق بين المطلبين، لا يتصور واحد أنه شيء واحد. إذا قلنا هذه الأموال ملك لنظام الحكم، فحينئذ لابد وأن تراعى فيه قوانين النظام الحاكم. إذا قلنا بأنها ملك للشعب، قد لا نعير اهتمام للنظام الحاكم. الحاكم الشرعي يقول تعالوا يا جماعة، ها هذه الأموال ملك للحكم وأنا اللي لازم أكون، كبدل اضطراري عن الولي الشرعي، فأنا أتصرف بهذه الأموال بحسب ما أرى منها مصلحة، لأن نظام الحكم الموجود ما إلى أي قيمة، ما إلى أي إمضاء، لا تكليفي كما هو واضح ولا وضحي أيضا. من هنا أمشي فيكم بنظام الحكم الشرعي. من يتصدى للولاية أيضا؟ أنا أتصدى للولاية باعتبار الحاكم الشرعي إما له الولاية أو القدر المتيقن ممن يجوز له التصدي لها القضايا في البحث الثاني هذا. ها لا تقولوا ده نرجع للخلط. القول بمالكية الدولة بمعزل عن التفاصيل هذه، القول بمالكية الدولة
كعنوان اعتباري نحن تحدثنا عنه في مقدمات هذه الدراسة، كان يبتني يا إخوان على القول بمالكية العناوين، وذهب البعض إلى أن الذين أنكروا القول بمالكية الدولة أنكروه من باب أنهم لم يتصوروا مالكية العناوين، ولم أجد لأحد بيان يأخذ صبغة صناعية فيما يرتبط بهذا المجال إلا الشيخ المكارم الشيرازي من المعاصرين، حيث تصدى لبحث هذه المسألة في سياق التمهيد والتوطئة للبحث عن أحكام البنوك، لأن هذا البحث ينعكس على جملة أبحاث من أهمها بحث البنوك، فتصدى ببيان أطال فيه لأنه مختصر جدا، يتضمن هذا البيان تأسيس نظرية ونقض على النظرية القائلة بأن هذه الأحكام موضوعا أو حكما هي أموال مجهولة المالك. فهذه النقوض لا تأتي على إنكار مالكية الدولة على الإطلاق التي نقض بها، بل تأتي على مقالة من يقول بأن هذه الأموال إذا لم تكن ملك للدولة فهي بحكم إما مجهول أو بحكم مجهولة المالك، لنرى أنها تتأتى أو لا تتأتى. إذن نقوضه التي ذكرها على القائلين بمجهول المالك هذه نبحثها إن شاء الله في الإشكالات على نظرية القائلة بمجهول المالك إما موضوعا أو حكما. والمهم في المقام هو الحديث عن التأسيس لهذه النظرية وهو القول بملكية الدولة. خلاصة ما أفاده هذا المحقق أن العناوين تملك بالبداهة، هناك عناوين مكوناتها ليست ذات شعور أصلا وتملك، وهذه بحثنا عنها نحن أنواع المالكين عندما قسمنا بعنوان الملك والمالك والمملوك، وقلنا نعم العناوين يمكن أن تملك، لكن بين إمكان أن تملك العناوين وفعلية أن تملك العناوين نحتاج إلى دليل مملك، مو بدنا نملك كيفما كان، الإمكان لا يكفي لإثبات الوقوع إثباتا، يحتاج إلى دليل إثباته. هذا المحقق قفز من الإمكان إلى الوقوع بلا أن يأتي بأي دليل على الوقوع. راجعوا كلامه في بحوث فقهية هامة في حدود صفحة 346 ثلاث أربع صفحات يتحدث عن هالموضوع، طبعا إشكالاته على القائلين بمجهول المالك مع إلى صفحة 351 إلى صفحة 350، وخلاصة نظريتي في كلمتين يا إخوان أن العناوين يمكن أن تملك، وأن عمدة ما قيل لعدم ملكية الدولة هو إنكار ملكية العناوين، مع أن كلامه مع من كان مع القائلين بمجهول المالك، وصرح هو بأن على رأسهم السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، أن السيد الخوئي أبحثه تنادي بي على صوتها بأنه يقول بملكية العناوين ذات الشعور وغير ذات الشعور، الوقف على المساجد وإلى ما هنالك. ربما جئنا يا إخوان إلى بلورة هذه النظرية بشكل عابر، طبعا ما فيها كلام كثير وإن ربما أطيل في الكلام، لننتهي من هذه النظرية وننتقل للنظريات الأخرى، الوقت منتهي يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله. من جزما يرى ملكية العناوين؟ مو قد يرى،
لا يرى ملكية العناوين لكنه لا يرى ملكية الدولة.
اي بس
الثاني يرى ان هذا باب حكم مجهول المالك من باب انه لا يرى الدولة.
شو بدي نشوف ليش يقول مجهول المالك؟ وبعض الروايات قالت أما علم لك أن في بيت لك في بيت المال نصيبا، فكت الإباحة ليش ما يطبقها سيدي؟